أصحابي أجمعين. باب خصال الفطرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. وقال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. من الذي وقت لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما قل وقت لنا، أصحاب السنن أخرجوا هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا، بقول أنس بن مالك وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقت لنا في قص الشارب. والأصل لما يقول الصحابي، أي صحابي لما يقول أمرنا أو يقول نهينا، أمرنا أو يقول نهينا، هذا العلماء يقولون هذا من قول الصحابي، لكن حكمه حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنه تقول أمر رسول الله بكذا، أو نهى رسول الله عن كذا. إذا سمعت قول نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، هذا العلماء يسموه في علم مصطلح الحديث، هذا حديث موقوف من قول الصحابي، لكن هو في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أمرهم أو نهاهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهو من قول النبي عليه الصلاة، كأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فما يقول وقت لنا، أي أن النبي وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أي إن احتاج أكثر من 40 ليلة، أكثر حد هذا. إن احتاج قبل 40، قبل 40 إن احتاج لقص الشارب أو تقليم الأظفار أو نتف الإبط أو حلق العانة فيجوز، لكن لا يجوز له أن يزيد عن 40، ولا يقص شاربه أو يقلم أظفاره أو ينتف إبطه أو يحلق عنك، لا يجوز له أن يترك هذا أكثر من 40 ليلة كما قال أنس. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا الباب أيها الأخوة نحتاج فيه إلى تفصيل، وربما نفصل واحدة واحدة من خصال الفطرة وأحكام هذه أو هذه الخصلة من خصال الفطرة. قوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، طبعا هذا لا يراد به الحصر، يعني لا يراد به أن يحصر العدد، ليقال كم هي خصال الفطرة، واحد يقول خمس، واحد يقول له هي أكثر، فالنبي يقول الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة، فقال هذا دليل أن العدد غير مراد، ليست فقط خمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إيش قال؟ عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، فقوله خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة هذا كله للتبعيض، من تبعيضية من الفطرة، والفطرة أكثر من هذا، الفطرة لا تنحصر، الفطرة لا تنحصر. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إذن هذه الأشياء ليست محصورة بخصال الفطرة، لا تحصر بخمس، خصال الفطرة لا تحصر بعدد مثل عشر أو خمس، لا، بل خصال الفطرة كثيرة، لكن النبي عد منها خمسا، عد منها عشرا. وقد ألف الصنعاني كتاب سماه كتابا سماه إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، ذكر أشياء من خصال الفطرة، ذكر أشياء من خصال الفطرة. طب ما معنى خصال الفطرة؟ قالوا الفطرة هنا بمعنى السنة، أي خصال السنة. وقال آخرون الفطرة بمعنى الدين، بمعنى الدين، يعني خصال الدين، خصال السنة، أو خصال الخلقة التي هي عليها أصل الإنسان، أصل الإنسان، أصل فطرته، أصل خلقته هي هذه الخصال، منها كذا وكذا. يعد النبي عليه الصلاة والسلام أشياء هي من خصال الفطرة، أي من خصال الأشياء التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فطر الإنسان عليها، فطر الإنسان على أدائه. فالأصل أن هذه أشياء من الفطرة، فلو الإنسان خالف شو بكون خالف؟ خالف الفطرة. الذي يكون خالف هذه الأشياء يكون خالف الفطرة. الذي لا يستحد خالف الفطرة، لا يختتن خالف الفطرة، لا يطلق لحيته خالف الفطرة، لا ينتف إبطه خالف الفطرة، وهكذا لا يقلم أظفاره خالف الفطرة. فمن يفعل هذه الأشياء يخالفها يكون خالف الفطرة. وطبعا مخالفة الفطرة أيها الإخوة هنا مخالفة الخلق والجبلة والطبيعة. طب هذه الأشياء أيها الإخوة كلها واجبة ولا فيها شيء واجب وفيها شيء مستحب؟ يقولون فيها الواجب وفيها المسنون. فهذه الأشياء التي ذكرت فيها الواجب وفيها المسنون، مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام السواك. السواك سنة بإجماع العلماء كما ذكرنا، السواك سنة. طب النبي ذكر من خصال الفطرة، نعم، من ترك السواك صحيح لم يطبق الفطرة بأكمله لكنه لم يرتكب معصية. فإذا خصال الفطرة هنا ليست أشياء واجبة، فمنها الواجب ومنها المسنون. وأحيانا يذكر أيضا في آية أو في حديث شيء واجب وشيء مسنون، مثلا وهذا يسموه الاقتران. يأتي الأمر في آية ويكون الحكم حكم أحدهما مختلفا عن الآخر، كما قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، واحد عنده زرع، عنده زروع وثمار تجب فيها الزكاة. الله يقول وجه إليه أمران، الأمر الأول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طب كلوا من ثمره إذا أثمر، هل يجب عليه أن يأكل؟ واحد عنده مزرعة، هل يجب عليه أن يأكل منها؟ يجب؟ لا، لا يجب. لكن وآتوا حقه يوم حصاده، هل يجب عليه أن يزكي زكاة زروع الثمار ولا لا؟ يجب. واحد عنده زكاة زروع، عنده زروع وثمار، ينبغي أن يؤدي زكاتها بالشروط المعروفة عند أهل العلم. فقوله كلوا من ثمره إذا أثمر هذا أمر للإرشاد، أمر للإباحة، أمر للامتنان. الله يمتن على العباد، مش أمر واجب. فلو واحد ما أكل لا حرج عليه، لكن لو واحد لم يؤتي حقه هل يؤثم ولا لا؟ لم يؤتي زكاة ماله، زكاة الزرع والثمار، فكلوا أمر وآتوا حقه يوم حصاده أمر آخر، لكن الأمر الأول يختلف عن الأمر الثاني. فهنا ذكرت أشياء من الفطرة، منها واجب منها مستحب مسنون، نعم ذكر في هذه الأشياء التي هي من خصال الفطرة، فهي أصلا بمعنى الجبلة الطبيعة، أشياء جبل الإنسان عليها. قال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، شك الراوي وهو سفيان بن عيينة، لكن جاءت الرواية الحمد لله في رواية بعدها في رواية أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، الفطرة خمس. فقال عليه الصلاة والسلام الختان، الختان. يقولون الختن هو القطع، والختان قطع شيء مخصوص من عضو مخصوص، وهو للذكر والأنثى. فهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، فوق حشفة الذكر، قطع الجلدة التي فوق حشفة الذكر، هذا اسمه ختان. وأما بالنسبة للأنثى فهو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، يقولون إنها تشبه عرف الديك، ولا حياء في قول الحق. فهذا اسمه الختان بالنسبة للنساء. وهل الختان بالنسبة للأنثى مشروع؟ يعني الطهور نعرف للذكر، هل للأنثى موجود؟ نعم شرعا مشروع، مشروع. وهذا كان معروفا في الزمن الأول، بل كان هناك امرأة تختن النساء في المدينة في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها عند أبي داود، وكذلك روى الطبراني من هذه الطرق كثيرة روية في هذا الحديث، حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، أو كانوا يسمونها الخافضة أي الخاتنة، تختن البنات كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل، يعني للزوج. وفي رواية: فإن ذلك أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. قوله عليه الصلاة والسلام: أشمي ولا تنهكي، يعني اقطعي ولا تبالغي في القطع، يعني اقطعي تلك اللحمة الزائدة، اقطعيها لأجل أن يحصل الختان، ولا تبالغي. قال: ولا تنهكي، أي لا تبالغي في القطع. لماذا؟ قال: فإن ذلك أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، وأحظى عند الزوج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن المقصود بختان الرجل أن يطهر، ختان الرجل الذكر أن يطهر من النجاسة المحتقنة في القلبة، يعني القطعة هذه التي تكون على الحشف، قطعة الجلد التي تكون على حشفة الذكر ربما يتجمع فيها شيء من النجاسة والبول. فالمقصود أن الرجل يختتن، الذكر يختتن، المقصود منه أن يطهر من النجاسة المحتقنة. قال: والمقصود من ختان النساء، إذن هذا المقصود من ختان الذكر، أما ختان المرأة، طهور المرأة، المقصود به تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغدلمة شديدة الشهوة. لذلك في المشاتمة عند العرب يقولون: يا فلان، قال: يا ابن القلفاء. يقول: يا ابن القلفاء، يعني يا ابن اللي مش مختتنة. يقول: فيقولون التي لم تختتن تكون مغدلمة، أي شديدة الشهوة، شديدة الشهوة، شديدة الميل للرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش، يقول، في نساء التتر والإفرنج ما لا يوجد في نساء المؤمنين. وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت، فلا يكمل مقصود الرجل. فإذا قطع من غير مبالغة كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الخافضة، المرأة التي تختن النساء، كان به الاعتدال. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فختان النساء مشروع، واستدل الإمام أحمد رحمه الله في بذلك على قول النبي عليه الصلاة والسلام، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان، الرجل والمرأة، ختان الرجل وختان المرأة. قال فيه دلالة أن النساء كن يختتن. وسئل رحمه الله عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها يجدها غير مختونة، فقال رحمه الله، سئل: أيختنها أم لا؟ فقال: لا، الختان سنة. فالختان أيها الإخوة من المحاسن التي شرعها الله، وهو مشروع للرجال، وهو مشروع كذلك للنساء. أما حكمه، حكم الختان، حكمه اختلف فيه الفقهاء. فالشافعي يقول: هو واجب على الذكر والأنثى. الختان، يقولون، يقول الشافعي: هو واجب على الذكر والأنثى، يعني يجب الذكر يختتن والأنثى كذلك يجب أن تختتن. وفي رواية عن أحمد، رواية ذكرناها وقال سنة، في رواية قال واجبة، واختار بن قدامة رحمه الله أن الختان سنة للنساء، أن الختان سنة للنساء وواجب في حق الرجال. الإمام مالك وهو مذهب أبي حنيفة يقول: هو سنة للرجال والنساء، للرجال والنساء. الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود أطال الكلام حول حجة كل فريق، اللي هي مسألة ما حكم الختان، واجب ولا سنة. وبعد ذلك سبحان الله على غير عادته لم يرجح قولا، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره قالوا: الصحيح والله أعلم أن الختان واجب على الرجال سنة في حق النساء، واجب على الرجال سنة في حق النساء. هناك حديث ضعيف اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الختان سنة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء، سنة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء، لكنه حديث ضعيف. لكن الذي يقترن أن الختان واجب على الرجال ما ذكر من أحاديث كثيرة، خمس من الفطرة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجود. قال له عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود لما أسلم قال اذهب فألق عنك شعر الكفر واختتم، ألق عنك شعر الكفر واختتم. دل ذلك أن من كان يدخل في الإسلام يأمره بالختان ويجب عليه ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أو سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة، فمن دخل في الإسلام يجب عليه أن يختتن ولو بعد كبر، ولو بعد كبر يجب عليه. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين قال هذا يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى حكمة. مش أول ما أقول له أقول بدي أقول أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله على المستشفى، وين؟ قال يلا مباشر. واحد قالوا له إيه؟ قال أول ما دخل يقول لا يا محمد رسول الله بسم الله وين؟ على الختان. فقال لا يا عم بطلت، بطلت أدخل في الإسلام، أنتوا ختان مباشرة؟ قالوا له عم إذا بطلت أنت أشهدت لا يا محمد رسول الله، أنت بدك ترجع الآن شرعا في حد الردة، نقطع رأسك. قال سبحان الله، شو هذا الدين؟ اللي بدخله بقطعه ذكره، واللي بطلع منه بقطعه رأسه. فقال شو هذا الدين؟ المسألة ليست هكذا، انه أو تدخل الاسلام بيقطع ذكرك تطلع من الاسلام بيقطع راسك. كان شو هذا الدين اللي بيدخل فيه بيقطع ذكره واللي بيطلع منه بيقطع راسه؟ فلذلك تحتاج الى حكمه كما قال الشيخ. نعم يجب عليه لكن يحتاج الى حكمه. فان كان ينفر عن الاسلام لو قلت له لا اله الا الله بعدين ختان ينفر عن الاسلام، لا اصبر عليه قليلا ثم اعلمه بعد ذلك بالحكم الشرعي، وهكذا تدرج تدرج معه. لكنه واجب في حق الرجال، وهي ميزة المسلمين أيها الإخوة. حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في بعض المعارك إذا تشوهت الصورة ونحو ذلك في مسألة الختان، ذلك أن المسلمين يختنون والنصارى لا يختنون، كانوا يعرفون به. ثم أيضا هذا تتم به الطهارة بالنسبة للرجال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يتم الطهارة للرجال. فلذلك من قالوا أن الختان واجب في حق الرجال أصابوا في ذلك واجب. قال أما المرأة فهذا بالنسبة للمرأة شيء كمالي، يعني هو سنة وكنا يفعلنه النساء وكنا يختتن وهو سنة، وبعض البلدان الآن مشهور، والذي يفعله ينبغي أن يكون حاذقا، يعني طبيبة حاذقة تعرف لهذا الأمر كيف العمليات الجراحية، ينبغي كذلك أن يفعل هذا الأمر في بعض البلدان يجرى، لا سيما إذا كانت في بلاد شديدة الحر، في بلاد شديدة الحر فيقولون عندها يتأكد الاستحباب أو تتأكد السنية بالنسبة للنساء. فالصحيح أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، سنة في حق النساء. طب متى يكون الختان؟ أي يوم؟ بالنسبة للمولود لم يصح أيها الإخوة في وقت الختان شيء، يعني ما صح أنه طول السابع يذكره عن الإمام الشافعي أنه قال يستحب اليوم السابع، العقيقة اليوم السابع نعم، يسمى اليوم السابع نعم، يحلق رأس اليوم السابع نعم، لكن الختان هل صح يوم معين؟ لا، لم يصح في مسألة الختان أي يوم تطهر الولد لم يصح ذلك. لكن ذكرت آثار، فمثلا أخرج البخاري بسنده لابن جبير أنه سأل ابن عباس قال مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم كان عمره، كان يريد أن يسأله هذا السؤال. قال أنا يومئذ مختون، أنا يومئذ مختون، قال يعني قد ختن، قد ختنوني أنا مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وكان يقول الإمام مالك رحمه الله يحسن الختان بالصبي إذا أثغر، إذا أثغر يعني ألقى مقدمة أسنانه، يعني إذا وقعت مقدمة أسنانه بدر أسنان أثغر، وهذا بكون عند قرابة 7 سنوات. وليث بن سعد قال يستحب الختان من 7 إلى 10 سنوات، لكن لا يثبت في هذا أحاديث، يعني أن يقال والله حديث أنه اليوم السابع يوم العاشر بعد أسبوع فيرجع للمصلحة ولا حرج في ذلك، لمصلحة يعني لم تثبت سنية في التوقيت. لكن ذكر أنه ابن عباس قال وكانوا لا يختنون، هذا في المدينة الرجل حتى الصبي، يعني لا كانوا لا يختنونه حتى يدرك، يعني بدل يكون صاحب إدراك 7 سنوات مميز يكون. وهكذا قال الإمام مالك. أما من فعله قبل ذلك بعد ذلك فهذا أحسن أن يقدم وأن يكون حتى يتحصن به الطهارة ويتعلم الطهارة. لأنه مروا أبنائكم بالصلاة أبناء إيش؟ سبع. ومن ذلك لأنه الطهارة شرط صحة للصلاة، فلذلك قال الإمام مالك رحمه الله سبع سنوات. هذا ما يتعلق بالختان. ترى من أكثر من تشدد مسألة الختان عطاء، قال رحمه الله كان يقول الكافر إذا أسلم ولم يختتن لا يصح إسلامه، من أكثر من تشدد، وهذا لا يصح، لا بل يصح إسلامه، يصح، بل المسلم لو لم يختتن آثم لكن يبقى على إسلامه، يعني آثم ولكنه يبقى على إسلامه. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، نكمل إن شاء الله صلاة الفجر. كم سؤال؟ خذوا يا أخوان كل واحد مسواك فيه مسويك بوزع الشيخ، وزع على الناس لازم على درس السواك. هسه الحمد لله كلهم مختونين نطبق طبيعي درس السواك الدرس الماضي.
السلام عليكم، كيفك؟ الله يحفظك.